السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فيما أخذ على أصحابه النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير وفي حديث عبادة، ونستطيع معنا حديث أبي رقية، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. هذا النصح لابد أن يكون محفوظا بالشفقة والرحمة والرفق، فإن من يعدم الرفق يعدم الخير كله، ونسأل الله العافية والسلام. فأقول يا إخوان، لابد أن يكون بين الإخوان روح الرحمة والشفقة. وحقيقة قد بلغتني بعض الأخبار التي لا تسر حقيقة من مهاترات ورفع أصوات، وربما بعضهم حاول يعتدي على آخرين باليد، وهذا كله لا يليق بطلبة العلم يا إخوان. طبعا أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، وشق بينهم الشيطان في مسألة من مسائل العلم هذا لا يليق يا إخوان أبدا. لابد أن نكون كبارا يا إخوان على قدر الاسم الذي نحمله. كلنا ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، هذا اسم كبير يا إخوان. لابد أن نكون أهلا للالتزام بهذا الاسم. الأمر الثاني مسألة الشفقة والرحمة، يعني عندما نتكلم في هذه المسائل يا إخوان، لا، ليس القضية قضية غلظة وإنفاذ ما يتصوره الإنسان على كل حال، لا يا إخوان، قضية متعلقة كما تقدم معنا بالنصح للكل. تنصح لله بأن تغار على حقه عز وجل، وأن تقوم بحقه سبحانه وتعالى، وأن تنتزع المخلوقين ما نازع الله عز وجل فيه لتثبته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تنصح لكتاب الله، تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع شرعه، وأن تذب عن عرضه وعن شريعته عليه الصلاة والسلام، وتنصر كتاب الله جل وعلا بأمر الناس وحملهم على كتاب الله تبارك وتعالى، وتحذيرهم من مغبة الخروج على شرع الله تبارك وتعالى. تنصح للأئمة سواء كانوا من الأمراء أو من العلماء، تنصح لهم، تنصح لهذا الأمير أن لا يغتر بكلام من يزين له زخرف القول، فإنه إذا وفد على الله جل وعلا ومعه الشرك الأكبر فقد وقع في وفن عظمى، فالإنسان لا يستهين بهذه المسألة. تنصح لأهل العلم الذين ترى أنهم خالفوا في هذه المسألة، تنصح لهم بشفقة ورحمة، ليس القضية قضية غلظة ورفع أصوات ومهاترات وإلى غير ذلك. تنصح لعامة المسلمين، لكل المسلمين، تنصح لهم بأن تبين لهم الحق بدليل، وأن تساعدهم على معرفة الحق، لأن تكون دليلا عليه، والدلالة على الحق لابد أن تكون بعلم ورحمة ورفق وإشفاق على الآخرين، مع العدل والإنصاف، مع العدل والإنصاف. ومما يعين إن شاء الله عز وجل على إصابة الحق وتحقيق النصح فيها التجرد يا إخوان، نحن مطالبون بالتجرد، كلنا مطالبون بالتجرد يا إخوان، ولهذا الله تبارك وتعالى أمر أن نقوم له سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ولهذا ابن رحمه الله تعالى يقول في نونيته: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. هذا الأصل يا إخوان. نرجع لما كنا نتكلم فيها يا إخوان في قضية التشريع والحكم، وأنا سبق قلت أن هذه النقطة من أكبر النقاط التي أحدثت خلطا ولبسا في هذه المسألة. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن هناك تفريقا بين قضية الحكم كقضية عامة كلية تندرج تحتها كثير من المسائل وبين قضية التشريع الواحدة التي لا تحتمل سواها. فالتشريع لا يقبل الله عز وجل من أحد فيه صرفا ولا عدلا أبدا، هذا حق نص الله سبحانه وتعالى. سماه الله عز وجل في كتابه شركا. والتشريع حقيقته سن القوانين، سن النظم، وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا معنى التشريع في كلام السلف رحمهم الله تعالى. لكن أنا أريد أن أمر على هذه الورقة ابتداء، وهي بعنوان التفريق بين الحكم بالمعنى العام والتشريع في سن القوانين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكرمهم، بل كثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي ينزلها الله التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطيعين، فهم يرون أو عفوا قال وكأوامر المطيعين فيهم ويرون أو المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار. طبعا قد يقول قال استحلوا، سيأتي معنى الاستحلال في كلام العلم بعد قليل، أن المقصود بالاستحلال بإنزال أحكام القوانين في الأرض، أي الاستحلال العملي. ومن ظن أن الاستحلال فقط يكون باللسان فهذا أتى قولا بدعا ما سبقه إلى هذا أحد، فإن الاستحلال باللسان كفر مستقل، وإنزال الأحكام في الواقع كفر مستقل. سيأتي إن شاء الله جل وعلا هذا الكلام بعد قليل بإذن الله تعالى. قال: فلما التزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن قدم أمرهم. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء يردوا إلى الله ورسوله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطن وظاهر لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثالهم العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون ما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم اسم ما يطول ذكره هنا، وما ذكرت يدل عليه سياق الآية. والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقة في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. قال في الاقتضاء: وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو والعقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعادها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعيين في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن بنت غيره. وهذا يوافق ما في الصحيحين عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حجزاني في كتابكم؟ فقال: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: لا، ولكن ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قال فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. هذا هو التشريع. تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. هذا هو التبديل الذي سيأتي بيانه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرج فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين قالوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا. يقول ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كلها أو في الكفار كلها. قال رحمه الله تعالى أيضا فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. إذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب التوحيد، وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصي وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. هذا الذي أردنا أن نبينه يا أخوان، الفرق بين التشريع بسم القوانين وجعلها في الناس، وليس كذلك فقط بل وحمل الناس على ذلك بالحديد والنار. وسيأتي قضية الدفاع عن التشريع الفاسد سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال فرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون وضع بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصبح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج أو يخرج من الملة ويناقض التوحيد. وقال ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك رب العالمين، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامهم، والمصلحة من ذلك عائدة إليهم. نقول أيضا هنا قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله ذلكم الله ربي. واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ومن قبل تشريعا غير تشريع الله فقد أشرك بالله تعالى، وما لم يشرعه الله ورسوله من عبادات فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فحكم الطاغوت وحكم الجاهلية فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك التحرير والتحريم حق لله تعالى لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يكون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتوهم إنكم لمشركون. جعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله شركا به، وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دونه، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد تواطأت أقوال المفسرين على أن المقصود بذلك هو ما جاء في حديث عدي بن حاتم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما حل فتحرمون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركا، وهو شرك أكبر من نفي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق له تعالى، وإن كان هذا لمن أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم ليخالف شرع الله مع أنهم أقرب العلم والدين، وقد يكون خطأهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه، فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ورقة أخرى بعنوان معنى التشريع، نريد أن نبين معنى التشريع. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة، يقول: أم لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا التشريع يا إخوان، أن تسن فيهم القوانين وأن تضع لهم الدساتير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام. ولولا كلمة الفصل، لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم من القيامة حيث قال: بل الساعة موعدهم لقضي بينهم لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا وإن الظالمين أي المشركين لهم عذاب أليم أي في الآخرة. قال مقاتل في تفسيره على قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا، قال: يقول سنوا. يقول السعدي رحمه الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. الآيات يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس والدعاة إلى الكفر. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسق المشتركين هم وآباؤهم على الكفر؟ قال ابن كثير: وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله قال ابن كثير وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القوي، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحرير والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لوحي بن قمأة يجر قصبه في النار. طبعا الصحيح نفس متفق عليه، لأنه أول من سيب السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك زاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل قضي بينهم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير. وتلاحظ في كلام الكثير هنا أنه يقرر معنى التشريع ومنشأ التشريع. وقضية التشريع يقول هي القضية الأصلية في الشرك بالله عز وجل. فإن تفويض المخلوق أن يسن للمخلوقين هذا هو التشريع، وكل إنسان يعتقد أن فلانا من حقه أن يضع قوانين أو أنه يسعه أن يضع قوانين، هذا هو أصل ملة عمرو بن لحي. فعظماؤهم كانوا يرونه مقدما، فأتى لهم بالأصنام فتركوا ملة إبراهيم لأجله، فشرع لهم هذه العبادة من دون الله تبارك وتعالى. فأصل المسألة التشريع. طيب، الورقة التي تليها صفات من يملك حق التشريع. من يملك حق التشريع له صفات، أليس كذلك؟ نقرأ ماذا قال العلماء في من يملك حق التشريع. قال الشنقيطي في أبواب البيان رحمه الله تعالى، وقال أو نقول قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أبواب البيان، قال: وقال في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، وجاء موضحا في آيات كثيرة. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك في عبادته، قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. قال: فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبين صفات من له الحكم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعلكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يدرأكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواجا أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين الآية، وأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وأن له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم. فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. وقال أيضا: ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فيها فردوه إلى الله كقوله في هذه الآية حكمه إلى الله، وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله فردوه إلى الله من الذين يدعون الإيمان مع أنهم يريدون محاكمة إلى من لم يتصل بصفات من له الحكم المعبر عنه بالآيات بالطاغوت، وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت. وذلك في قوله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فنحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت، فعبد يأتي يقول: أنا أريد أن أتحاكم إلى هذا الذي أمرتم أن تكفروا به، فهو يريد ذلك. هذا كقول قوم شعيب: إن بالذي آمنتم به كافر. هذه مصيبة كبيرة، أمرت أن تكفر بالطاغوت، والطاغوت هنا الحكم الطاغوتي، أمرت أن تكفر به، تطيع الشيطان الذي يقول لك تحاكم إلى الطاغوت؟ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بينه تعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت، لاحظ قرن بين الآيتين مباشرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يتمسك بها فهو مرتد، فهو متردد مع الهالكين. قالوا: من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض، بأن له غيب السماوات والأرض، وأن يبالغ في سمعه وبصره بإحاطة سمعه بكل مسموعات وبصره بكل مبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بصفاته؟ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمن بالحكم الله العلي الكبير. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظمة الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير سبحانك ربنا وتعاليك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك؟ هذا كله غير الله سبحانه وتعالى في حق التشريع والحكم في عباده سبحانه وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآية. قال فهل في مشرع القوانين الوضعية من يحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه سبحانه خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه؟ ومن الآية الثلاثة على القول تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل في أولئك من يستحق أن يوصف أنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومضى مثل هذا في كل يد يسوق آيات يقول فهل في أولئك المشرعين من يستحق كذا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كلام طويل كل مرة يسوق آيات ويؤكد يقول فهل في أولئك المذكورين من يستحق كذا فهل في أولئك المذكورين من يستحق كذا فهل فيه من يستحق الوصف بذلك سبحان ربنا وتعالى عن ذلك. ثم قال فقد أوضحت الآية أن المشرعين يقصد قوله ولا تقول ما تصف لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام مثل الله الكذب. قال فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه الله إنما تصف لسانكم الكذب لأجل أن يفتروه على الله وأنهم لا يفلحون وأنهم يمتعون قليلا ثم يعذبون عذابا أليما وذلك واضح في صفات في أخذ من صفات من صفات من صفات من له أن يحلل ويحرم. فقوله هلم شهداءكم يقول صيغة تعجيز فهم عاجزون عن بيان مسند التحريم وذلك واضح بأن غير الله لا يتصل بصفات التحليل ولا التحريم. ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. والآيات الدالة على هذا كثيرة وقد قدمنا مرارا وسنعيد ما فيه كفاية. فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل. وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في وحيه وتحريمه وحزب الشيطان يتبعون وحي الشياطين في تحليله. وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقالهم في وحيه سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة إذا ذبيحة الله وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. طيب قال فأنزل الله بإجماع من يرتد به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة. أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب يعني كما يقول وإنه لفسق والضمير عين الأكل مفهوم وقوله ولا تأكلوا وقوله لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع تشريع الشيطان. وإن الشياطين لا يروحون إلى أوليائهم ليجادلوا أي بقولهم ما ذبحوه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم إذا أحسن من الله وأحلوا تذكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف تشريع الرحمن مشرك بالله. لكل كلام لمن يا أخوان لإمام المفسرين في زمانه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى ما كان أحد ينازعه في زمانه بتفسير آية الذكر الحكيم إلى أن قال من الآيات الدالة على نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فصرح بتوليهم للشيطان أي باتباع ما يزين لهم من الكفر والمعاصي
مخالفا لما جاءت به الرسل، ثم صرح بأن ذلك إشراك به في قوله تعالى والذين هم به مشركون، وصرح أن الطاعة في ذلك الذي يشرعه الشيطان لهم ويزينه عبادة للشيطان، ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن. ورقة أخرى بمعنى معنى التقديم بين يدي الله ورسوله، من متعلقات التشريع أنه يتضمن تقديما بين يدي الله ورسوله. قال ابن تيمية في الفتاوى: وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول هذا شرع البندق وهذا ناظر على مدرسة وفقهاء، فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب على حكام المسلمين الذين يثبت عدالته حاكم المسلم الذي يثبت عدالته عنده أو تثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث بشرع البندق الذي لم يشرعه الله ولا رسوله أن يعزله من النظر أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله إلا بين لا بين المسلمين، ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله. ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويجب على المسلمين أن يحكموا أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياتق على حكم الله ورسوله، ومن تعمل ذلك فقد قدح في عدالته ودينه وجب أن يمنع من نظر الوقت والله أعلم. شبههم بمن يا إخوان؟ بحكم الياسق. حكم الياسق بالإجماع كفر أكبر. وقال في الفتاوى في معرض الحديث عن عمر رضي الله عنه: وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا، ويرى علي بن أبي طالب رأيا، ويرى عبد الله بن مسعود رأيا، ويرى زيد بن ثابت رأيا، فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله. وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم، فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر؟ هذا إذا كان قد حكم في مسألة اجتهاد، فكيف إذا كان ما قاله لم يقل أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا من قبله من الصحابة والتابعين، وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، وإنما يحكمون بالعادات التي تربوا عليها، كالذين قالوا: إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، وكما تحكم العرب الأعراب بالسوادف التي كانت لهم وهي عادات، كما يحكم التتر بالياسق الذي جرت به عاداتهم. وأما أهل الإيمان والإسلام والعلم والدين فإنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واحتج أيضا بقوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مسألة تتعلق بالكفر العملي، شاع عند بعض الإخوان أن الكفر العملي لا يخرج عن الملة، نسمع من البعض مثل هذه الكلمات، وهذا كلام باطل، فإن الأمة مجمعة على أن من الكفر ما يكون عمليا مخرج عن الملة. خذ مثال ذلك: الاستهزاء بالكتاب والسنة عمل أم ليس بعمل؟ كفر بإجماع المسلمين. رمي المصحف في القاذورات عمل أم ليس بعمل؟ كفر بإجماع الأمة. ترك الصلاة بالكلية عمل أم ليس بعمل؟ عمل، كفر بإجماع الصحابة. فقال قول بعض أن الكفر لا يكون إلا اعتقاديا، هذا قول باطل يا إخوان، وسيقرر ابن تيمية رحمه الله فيما بعد أن هذا في مشابهة بقول من أهل الإرجاء، وسيأتي ذكر ذلك. نذكر كلام لابن القيم أنه محتج بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الكفر لا يكون إلا اعتقاديا أو أن يستحل، واستحلال عندهم إيش؟ أن ينطق بلسانه، وهذا أصل ما قال به أحد قبلهم أصلا. الاستحلال الذي يقولون لابد أن يقول أستحل كذا، هذا لا أصل له، فإن هذا كفر مستقل كما سيأتي إن شاء الله في كلام ابن تيمية بعد قليل إن شاء الله عز وجل. هذا كفر لو قاله في أي معصية من المعاصي بغض النظر عن التشريع. لو رجل قال يا أخوان لو قال أستحل الربا، قال هكذا تلفظ بها، ما حكمه؟ كفر بالإجماع. فهي ليست من خصائص التشريع ولا وليست من خصائص الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي عامة في كل ما حرمه الله تبارك وتعالى. أنقل كلام ابن القيم الذي ساء الفهم فيه. قال: حكم تارك الصلاة فصل في نوعي الكفر، وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. الجحود هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، يعني يأتي على أصل الدين صلى الله عليه وسلم. وأما كفر عمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان. تأمل في كلام هذا الإمام، هم يأخذون قطعة من الكلام ويتركون باقي الكلام. يقول: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، يعني كالحالة الإيش؟ الأولى. وإلى ما لا يضاد، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم كافر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره وبوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قول: من أتى كاهنا فصدقه، كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر، يعوز على محمد قال في مسند أحمد الترمذي. وقوله: إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل بعضه مؤمنا بما عمل به وكافر بما ترك العمل به، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قلتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب من الله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاق الذي أمرهم به والتزموا به، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم من الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم من الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العمل، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقاد. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر، وهو معلوم أن ما أراد الكفر العملي الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وضح الكلام عن إيش يا إخوان؟ الإمام الآن يبين أن من الكفر العملي ما يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، ومن الكفر العملي ما أطلق الشرع عليه اسم الكفر لكن لو يصل لا يصل إلى الكفر الأكبر. إذا القول بأنه ليس هناك كفر عملي هذا قول باطل، هناك كفر بالعمل. وقد ذكر المؤلف أمثل لذلك، قال: السجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. إذا هذه الورقة تعلق بإثبات أن هناك كفرا عمليا ينقل عن الملة. هذه ورقة بعنوان: الكفر بالظاهر يكون ملازما للاعتقاد الفاسد في بعض الأحيان ولا يلزم تعليق الحكم على الاعتقاد دائما. واضح؟ يعني ما يلزم أن أقول لفلان ما الذي في قلبك، لمسألة. قال في مجموع الفتاوى: ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قوله؟ وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع بالفطرة أن يكون الرجل يعقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدينه، يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل. وسواء كان الدين حقا أو باطن، إما مع اعتقادي أن الفعل يجب عليه باطن وضارع، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال قتل قط. ونظير هذا لو قيل أن رجل من أهل السنة قيل لو تربى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعداء المانعة من الترضي عنهما، فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل أن رجل يشهد أن محمد رسول الله باطن وظاهر وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا كان قول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة العبد إلا به عند عامة السلف والخلف من أولي والآخرين إلى الجهمية جهما ومن وافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم أن إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا يمكن لا يتكلم مع إيمانه في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. ثم ذكر قول الله جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال ولو كان مراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثن المكره وغير المكره. إذا لم يشرح صدره وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدر وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخزي ما تحذرون. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم وعن طائفة. الآيات فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد هم صرحوا أننا ما قصدنا ذلك إنما كنا نقطع عناء الطريق. قال من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبينا الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام. ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه ورقة بعنوان أصل الشرك التشريع. يقول ابن تيمية في الفتاوى وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوقا، فكل من خالف ما جاء به الرسول إما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبي ثم نسخ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن لا يكون شرعا قط، فهذا كالأديان التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائهم. قال تعالى أمام شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طيب قال هذا كان الصحابة إذا قال أحد برأيه شيئا يقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، كما قال ذلك ابن مسعود وروي عن أبي بكر وعمر فالأقسام ثلاثة، فإنه إما أن يكون هذا القول موافقا لقول الرسول أو لا يكون، وإما أن يكون موافقا لشرع غيره، وإما أن لا يكون، فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ فقد نسخ كالسبت وتحريم كل ذي ظفر وشحم إلى غير ذلك. قالوا كذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله في القرآن كالسائب والوصيل والحام وغير ذلك ومن الدين المبدل. ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم في سورة الأنعام بين أن من حرم ذلك فقد كذب على الله. وذلك وذكر تعالى ما حرمه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان موسى من الأنعام، فقال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به طول غير باغي ولا عجب إن ربك غفور رحيم. ذكر تمامة الآية ثم قال بعدها فبين أن ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان موسى ولا لسان محمد، وهذان هما اللذان جاء بكتاب فيه الحلال والحرام، كما قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما أتبعه، وقال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقالت الجن لما سمعت القرآن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الحق مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. طيب الأوراق كثيرة لعلنا نذكر عناوينها ثم إن شاء الله عز وجل لعله نكملها في الدرس القادم. هنا ورقة بعنوان معنى القول على الله بغير علم بالتحليل والتحريم، وهنا ورقة بعنوان بيان خطورة الطاعة في التشريع، وهنا أيضا القول بمن ألزم بالشرع المبدل، ومعنى الاستحلال أيضا هناك من يزعم أن الاستحلال معنى معين ففي معنى حقيقة الاستحلال، أيضا التبديل عرفوه تعريفا خاصا، وهذه ورقة كاملة فيها نقولات لأهل العلم بمعنى التبديل بأنواعه، فهي لعنوان معنى التبديل وأنه الإضافة. هنا شبهة بعنوان معنى تغيير الفتوى وتغير الفتوى، نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. الله تعالى أعلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ مشاهدنا المسائل العلمية مع أهل العلم والحكم والاختصاص.